يهدي للإيمان نور المولى ذي الإكرام قد أفلح من جعل القرآن.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله رحمة الله المهداه ونعمة الله المزداه. أسأل الله العظيم أن يصلي ويسلم على حبيبه المصطفى كما يحب أن يصلي ويسلم عليه، وأن يشمل آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه وأنصاره الغر الميامين بهذه الصلوات وتلك التسليمات، وأن يلحقنا بهذه الصفوة مؤمنين موحدين غير ضالين ولا مضلين. وبعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته أيها المشاهدون الكرام وأيتها المشاهدات الكريمات، أرحب بحضراتكم في حلقة جديدة مهمة من حلقات برنامجكم مع الأسرة المسلمة، وأقول مهمة إذا علمتم أنها متعلقة بأبنائكم وبمستقبل أبنائكم، نعم وبمستقبل الإنسان المسلم في الدنيا والآخرة. برنامجنا هذه الليلة بعنوان اللقمة الحلال سر كل نجاح، اللقمة الحلال سر كل نجاح. فهنيئا لمن اتقى الله عز وجل في أبنائه وكان أمينا عليهم. وأهم صفات الرجل الذي يعول أبناء ويعول زوجة، أهم صفاته أن يكون أمينا عليهم ويطعمهم من الحلال الطيب. ولعلكم استمعتم مني كثيرا عبارة من لم يطعم أبناءه وأهل بيته من الحلال فقد ارتكب في حقهم خيانة عظمى. نعم، بل وكثيرا ما نصحت لحضراتكم أيها الأكارم وقلت من أراد لولده النجاح والتوفيق في كل مجالات الحياة، ومن أراد لولده أن يكون من الصالحين الطيبين وأن يكون بارا بأبويه وأهله أجمعين، من أراد ذلك كله فليأكل من الحلال. نعم، وحذرت مرارا وقلت الصغير لا يعرف من أين أطعمته، لكنه سيكبر في يوم من الأيام ويدرك أن أباه كان بارا به حريصا كل الحرص على اللقمة الحلال، سيزداد حبه لأبيه واحترامه له. نعم، أبي رحمة الله عليه كان حريصا أن يطعمنا من الحلال، وكان يتحرى الحلال، وبذلك يجني هذا الوالد ثمرة حرصه على الحلال وتحريه للحلال، فينشأ الأبناء بإذن الله طيبين صالحين ناجحين موفقين بررة بآبائهم كما قلت وبأمهاتهم بل إن برهم يتجاوز الأبوين ويشمل الأقربين ويشمل كذلك غير الأقربين. نعم، لقد نشأ جسده من الحلال الطيب، فانتظروا منه خيرا بإذن الله. وكم حذرت كذلك ولعلكم تتابعون، وقلت للمستهترين الذين لا يتقون الله في أبنائهم وأزواجهم، قلت إن الولد إذا شب وبلغ حد الفتوة والرشاد والرشد يعرف أن أباه قد خان الأمانة وخلط الحلال بالحرام، أو خلط الحلال بالحرام، نعم، ولم يتق الله في أبنائه فأطعمهم من الحرام. يصل الأبناء إلى هذا المستوى العقلي والفهم المستنير للأمور ويدركون حينها بأن أباهم قد خانهم خيانة كبيرة، وبأنه قد عرضهم للنار. نعم، للنار. يا كعب ابن عجرة، هذا كلام سيدي وحبيبي المصطفى عليه الصلاة والسلام، يا كعب ابن عجرة، إنه لا يدخل لحم ودم نبت على سحت النار أولى به، النار أولى به، كل جسم نبت من سحت فالنار أولى به. ظلمت ولدك يا هذا أبشع أنواع الظلم. ويواصل الحبيب حديثه إلى كعب بن عجرة رضي الله عنه: الناس غاديان مسافران سائران إلى المصير، والمصير، اسمع، الناس غاديان، فغاد في فكاك نفسه فمعتقها، وغاد فموبقها مهلكها. يعني الناس نوعان، منهم من يسعى في فكاك نفسه من النار ويجتهد عن طريق تحري الحلال والعمل في الحلال، يتحرى ذلك ليعتق رقبته من النار، وهناك ساع آخر يسعى إلى الحرام فيهلك نفسه، وغاد فموبقها مهلكها. إذن نحن أمام نوعين من الناس، منهم الطيب الحذر الذي لا يعمل إلا في الحلال ولا يأكل إلا من الحلال، لأنه يعبد ربا كريما طيبا لا يقبل إلا طيبا. والحديث مشهور تعرفونه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المرسلين بما أمر به المؤمنين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل أشعث أغبر من أثر السفر، يمد يديه، يرفع يديه إلى الله عز وجل يدعوه: يا رب يا رب. ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وقد غذي بالحرام، تغذى جسده بالحرام. انظروا أيها الأحباب بأي كلام أنهى الحبيب حديثه صلوات ربي وسلامه عليه، قال: فأنى يستجاب لذلك. استفهام بلاغي جميل، الغرض منه أن النبي صلى الله عليه وسلم يستبعد أن يستجيب رب العزة لهذا الرجل. نعم، ماذا تنتظرون يرحمكم الله؟ رجل يأكل ويشرب ويلبس من الحرام، وجسده تغذى بالحرام، يستبعد الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام أن يستجيب الله لمثل هؤلاء الذين لا يتقون الله في أنفسهم ولا يتقون الله في من يعولون. فاعلم عبد الله بأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، إنما يتقبل الله من المتقين. وأهم صفات هؤلاء المتقين أنهم كما قلت لحضراتكم أمناء على أبنائهم وأزواجهم ومن يعولون، ولذلك فهم حريصون على الوفاء بأهم الأمانات، وأهم هذه الأمانات نحو ولدي وزوجتي وأبي وأمي أن أجتهد في إطعامهم من الحلال. نعم، والرجل الذي نعتز به ونحبه في الله تبارك وتعالى، ونحب التعامل معه، ونعطيه ثقتنا وهي أغلى ما لدينا، رجل طيب حريص كما قلت ألا يعمل إلا في الحلال الذي يرضي الله، وألا يأكل مع أبنائه إلا من الحلال. لذلك يقول الحبيب عليه الصلاة والسلام عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: الدنيا خضرة حلوة، لها بريقها، لها لمعانها، لها إغراءاتها حلوة، من اكتسب فيها مالا من حله وأنفقه في حله، اسمعوا يرحمكم الله، من اكتسب فيها مالا من حله وأنفقه في حقه أثابه الله عليه وأورده الجنة. اكتسب مالا من الحلال وأنفقه في الحق وفي الحلال أثابه الله عليه، والختام: وأورده الجنة. ومن اكتسب مالا من غير حله وأنفقه في غير حقه أورده الله دار الهوان، أعاذنا الله وإياكم من دار الهوان، من دار العذاب والذل. نسأل الله لنا ولكم النجاة منها إن شاء الله. ثم اسمعوا هذه النصيحة الغالية من سيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه سيدنا أبو سعيد الخدري عليه رضوان الله، يعني بمثابة نصيحة غالية لطلاب الجنة. يقول فيها حبيبي وسيدي وقرة عيني رسول الله عليه صلوات الله وسلامه: من أكل طيبا، الشرط الأول، من أكل طيبا وعمل في سنة وأمن الناس بوائقه دخل الجنة. الله الله يا سيدي ويا حبيبي يا قرة عيني يا رسول الله، يا طلاب الجنة كلوا من الحلال. من أكل طيبا وعمل في سنة نهج نهجا نبويا كريما، اقتفى أثر الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام وجعله قدوة له في كل ما أمر وفي كل ما عمل وفي كل ما أقر ورضي صلى الله عليه وسلم، جعل الحبيب أمامه قدوة. نعم. ثم الشرط الثالث: وأمن الناس بوائقه، ملهم دخل الجنة. انظروا إلى الوضوح. أمن الناس بوائقه أي أمن الناس شره. نعم، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. فرق شاسع أن تعيش إلى جوار جار شر، نعم، وأن يكون عيشك إلى جوار جار طيب صالح. هذا يسبب لك قلقا وخوفا وفزعا كلما ذكرته وذكرت شره، والآخر الطيب يعطيك راحة واطمئنانا وسكينة. ووالله إنه لأهل أن تأتمنه على بيتك وأبنائك ومالك، وأن تغادر الديار لتسافر لتأكل من كد يدك ثم تعود وأنت مطمئن تماما أنك تركتهم أمانة في عنق ويد رجل صالح. اسمعوا الحديث وأرجو أن تحفظوه، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: من أكل طيبا وعمل في سنة وأمن الناس بوائقه أو وأمن الناس بوائقه دخل الجنة. هذا طريق الذين يريدون الجنة، اللقمة الحلال التي إذا تصدقت بها تقبلها رب العالمين شاكرا لك وينميها لك حتى تجدها يوم القيامة في حجم جبل أحد كما علمنا من السنة المشرفة. بل قال عليه صلوات الله وسلامه: طلب الحلال فرض على كل مسلم. نعم، فرض. الحلال الحلال حلال والحرام حرام. عندما ترنو ببصرك إلى مستقبل أسرتك وتعلم يقينا بأنك سينال منك الكبر والشيخوخة ما جعله الله سنة في بني آدم، وأنت تفكر في المراحل الأخيرة من حياتك وتسأل ربك الكريم أن يجعل أبناءك بررة بهم وبأمهم، أبشر بإذن الله، أبشر بإذن الله، إذا كنت قد اتقيت الله تبارك وتعالى فيهم وأطعمتهم من الحلال أبشر، سيظل احترامهم لك قائما ما دمت على قيد الحياة. احترام ومحبة وتقدير واعتزاز، كل ذلك لك إن شاء الله، كل ذلك لك. وهل يريد أحدنا أكثر من ذلك في أخريات أيامه؟ إن الحياة مع مثل هؤلاء الأبناء البررة متعة، نعم. وأن يموت المؤمن عزيزا كريما محترما من قبل أبنائه، له كلمة وله هيبة وكلمته مسموعة مهما امتد به العمر ومهما بلغ به المرض. هذه حياة حقيقية وممتعة. طلاب الحلال إن شاء الله لن يخذلهم رب العزة عز وجل، بل يمتعهم بأبنائهم. نعم، وينشأ الأبناء كما علمهم أبوهم ورباهم أبوهم، على منهج الله، على كتاب الله، على سنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الأحباب في الله تبارك وتعالى، هناك أمور تختلط على الناس وتتسبب في المطعم الحرام، وهم يستهينون بها. يعني موظف مثلا لا يلتزم باللوائح التي تنظم العمل في المؤسسة التي ينتمي إليها، حكومية كانت أو مؤسسة أهلية. شروط العقد الذي وقعت عليه وقلت بأنني سألتزم بكل بنود هذا العقد وألتزم باللوائح التي تنظم العمل، وتعهدت بذلك ووقعت، أصبحت ملزما فعلا أن تؤدي العمل وفق ما يجري في هذه المؤسسة من حيث المواعيد، من حيث الانضباط، من حيث الأمانة في أداء هذا العمل. الملتزم إن شاء الله بذلك كله ويعلم أن الله عز وجل مطلع عليه ويراقب الله رب العالمين في عمله وحريص على إتقان العمل، إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه، إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. هذا تقي ورع يطعم أبناءه من الحلال إن شاء الله. أما هؤلاء المتفلتون المهملون الذين لا يلتزمون بمواعيد العمل بدون عذر مقبول، ويتركون العمل ثم يعودون في الوقت الذي تعود فيه الموظفون أن يوقعوا انصراف، أو يتعللون بعلل واهية ويزورون الأوراق ويتعللون، أو يدعون المرض وهم في غاية الصحة، هؤلاء يخونون، والله يخونون أبناءهم ويطعمون أبناءهم من الحرام. وهذا يطبق، يعني طبق هذا الكلام على كل الناس الذين ينتمون إلى عمل ما، إلى عمل في الحكومة أو إلى عمل أهلي خاص. هؤلاء الذين يدعون المرض يعني ليسرحوا كما يريدون ولإنجاز الأعمال البعيدة عن مهام العمل في المؤسسة التي ينتمون إليها، حتى ولو ادعى أحدهم أن راتبه في المؤسسة لا يكفيه وإنه مضطر أن يعمل في وقت العمل الرسمي، مضطر أن يذهب إلى جهة ما ليعمل حتى يأتي بمال يكفيه، ليس من حقه هذا أبدا. أنت ملزم بما وقعت عليه، فاتق الله يا هذا. إن كنت مضطرا فاستأذن رئيسك في العمل ليرتب أوضاع العمل، وحتى لا يسبب خروجك خللا في العمل. هذا الكلام نقوله لكل الناس، للمدرس، للأستاذ، للداعية، للإمام والخطيب، لكل الناس. يعني إذا كان القانون يلزمك أيها الداعية المحترم الذي نجله ونحبه ونفخر بالانتماء إليه وبزمالته في مجال الدعوة، إذا كان نظام العمل يلزمك مثلا بأداء درسين في الأسبوع مثلا، فأدي الدرسين كما ينبغي، نعم، ووقع توقيعا حقيقيا أنك أديت الدرس، وصل بالناس وانصرف مأجورا مشكورا بإذن الله، وهنيئا لك أنك كنت صادقا مع رب العزة عز وجل ومع المصلين الذين تقف إماما له. نحن نثق في أبنائنا وإخواننا، نعم، ونحثهم وننصح لهم وننصح لأنفسنا كذلك يعلم الله. هذا مثال. لذلك نقول أيضا للمهنيين أصحاب المهن، نقول لهم اتقوا الله تبارك وتعالى في صنعتكم وجودوها، جودوها وأتقنوها حتى يحبكم الله تبارك وتعالى. إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه، يراقب الله عز وجل في هذه المهنة ويؤديها في المقام الأول لله رب العالمين بإخلاص كامل، وهو على ثقة بأن الله عز وجل سيأجره عليها بإذن الله. هنيئا لهذا الصالح الطيب صاحب الضمير الحي. أبشر إن شاء الله، والله ستعيش مكرما محبوبا، وفي نهاية المطاف أنت تأكل من الحلال الطيب، فأبشر بالنهاية، النهاية الطيبة ستكون الجنة بإذن الله ملاذا لك من النار إن شاء الله. والتاجر نقول له كذلك، إذا لم تتق الله عز وجل في تجارتك فأنت تطعم أبناءك من الحرام، نعم، لكنني أنصح لإخوتي الأعزاء على اختلاف مستوياتهم، أنصح لهم أن يتقوا الله في تجارتهم، وألا يعملوا بالربا، وألا يتاجروا بدماء الناس، وأقول الناس لتشمل هذه النصيحة كل الناس على اختلاف ديانتهم. نعم، اتق الله أيها التاجر، وراقب رب العالمين في عملك، والتزم بالصدق، واحذر من الربا والجشع والطمع، احذر من ذلك كله حتى تبعث يوم القيامة مع الصادقين، مع الطيبين، مع الرابحين بإذن الله. واعلم بأن الله عز وجل قال في كتابه: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فاتق الله تبارك وتعالى أيها التاجر، وانظر برحمة إلى هؤلاء المعسرين، انظر برحمة وبأخوة نعم لهذا المعسر الذي تعرض لظروف مرت به فعجز عن السداد في وقته، فنظرة إلى ميسرة. وارفق بإخوانك، فإن الرفق ما كان في شيء إلا زانه، وما نزع الرفق من شيء إلا شانه. نعم، قرأت أن الرجل يؤتى به يوم القيامة وقد أمر الله تعالى ملائكته أن يأخذه بيده إلى جهنم أعاذنا الله وإياكم، ثم يناديه ربه تبارك وتعالى: يا عبدي أتذكر لك عندنا حاجة؟ فيتذكر العبد من فضل الله تبارك وتعالى، يقول: نعم يا ربي، كنت قد أقرضت عبدك فلانا مبلغا من المال، فلما حان وقت السداد وجدته معسرا فتجاوزت عنه وأمهلته لوجهك الكريم، فيصدر أمر الله تبارك وتعالى: يا ملائكتي خذوا بيد عبدي إلى الجنة، فقد تجاوزت عنه كما تجاوز عن عبدي. أقول للتاجر الطيب الرحيم: أبشر بخير إن شاء الله، وارض بالقليل تزدد مالا وبركة بإذن الله، واقبل من الربح ما يتفق مع شريعة ربنا تبارك وتعالى. من حقك أن تربح نعم، ولكن ربح المثل، اربح ربح المثل، لا تبالغ في الأرباح، لا تبالغ ولا تستغل حاجة المسلمين، ولا تدخر السلع لتظهرها في وقت آخر وقد شحت السلعة في الأسواق بسبب هذا السلوك، ثم تخرجها في وقت لتستغل حاجة الناس. أقول أيضا لهؤلاء: اتقوا الله عز وجل وأطعموا أبناءكم من الحلال، والله إنها أمانة، فاتقوا الله في هذه الأمانة. سأكمل الدرس بعد قليل إن شاء الله، فانتظرونا يرحمكم الله. العالمين. الحلال أيها الإخوة الكرام، الحلال طيب والحرام حرام. انظروا إلى الفارق الشاسع بين هذه الكلمة وهذه الكلمة. الحلال يمارسه الإنسان الطيب بثقة واطمئنان وسكينة، ويبدع فيه، نعم يبدع لأنه حلال، ويعلنه أمام الناس لأنه حلال، ويكون قدوة للناس لأنه حلال طيب يمارسه المؤمنون الموحدون الصادقون وهم مطمئنون، فيبدعون ويتفوقون، ويبارك لهم رب العزة عز وجل لأنهم يمارسون أعمالهم وهم يستحضرون مراقبة الله تبارك وتعالى لهم. لكن تعالوا مثلا إلى رجل لم يرضى بما قسم الله له في ميراث أبيه وتركة أبيه، فظلم أشقاءه وظلم شقيقاته ولم يتق الله عز وجل، وأراد أن يزيد نصيبه من الحرام. هذا عدوان صارخ على الشقيق وعلى الشقيقة. نعم، والمصيبة الكبرى لأمثال هؤلاء أنهم لن يكونوا ممتعين في حياتهم، لأنه ستأتي الساعة التي يكتشف فيها الأبناء بأن آباءهم قد خانوهم وأطعموهم كما قلت من الحرام. نعم، ماذا تستفيد من قراط أو نصف فدان أو فدان من الحرام؟ ماذا سيحقق لك؟ وكيف ترد على ربك يوم القيامة عندما يقف صاحب الحق يسأل الله أن يحق الحق وأن يرد حقه إليه؟ ماذا تقول لأخيك ولأختك وقد وقف كل منهما خصما لك أمام رب العزة وليس معك، ليس معك من شفيع، ليس معك دينار وليس معك الدرهم؟ ماذا تقول لرب العزة تبارك وتعالى؟ لذلك أقول في نهاية هذا الدرس: احرصوا يرحمكم الله على إطعام أبنائكم من الحلال، لأنها أمانة الأمانات، وإلا فقد أقدمتم على خيانة عظمى. أسأل الله أن يبرئكم منها جميعا، وأن يطعمنا وإياكم من الحلال الطيب، وأن ينبت أجسادنا جميعا وأجساد أبنائنا وأزواجنا من الحلال الطيب، وأن يجعل مثوانا جميعا جنة عرضها السماوات والأرض أعدها ربنا للمتقين. أشكر لكم حسن إنصاتكم ومشاهدتكم الطيبة ونلتقي على خير في الأسبوع المقبل بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الأسرة في ظل الإسلام عدل ورخاء.
اهلا بكم مشاهدينا الكرام، وجدد التحيه والترحيب بحضراتكم، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ونجدد التحيه والترحيب بفضيله العالم الجليل الاستاذ الشيخ الدكتور محمد داود. منورنا استاذنا.
اهلا فضيله الاستاذ، بارك الله فيك، عزك الله.
في الفاصل بنتكلم باشاره جميله يا دكتور عن اساتذتنا وعلماء الازهر الثقات. الازهر مليء بالعلماء ومصر مليئه بالعلماء.
الازهر كعبه العلم في العالم الاسلامي.
الله الله الله.
عايز اقول لك ان الازهر الشريف يعني في الدول اللي شاء ربنا أن نذهب إليها سواء كانت عربية أو غير عربية لكنها إسلامية، شوف تذكر كلمة الأزهر قبل مصر وما كانت الأزهر. وعايز أقول حاجة، إن طبعا في أزهر في أندونيسيا، في أزهر شريف في أندونيسيا، في أزهر في ماليزيا. لو ان الاصوات التي تهاجم الازهر وخسرنا الازهر هنا، الازهر لن ينتهي.
نعم.
او هتبقى قاعدته مش عندنا، هتبقى في
الخارج،
في الخارج في اندونيسيا مثلا، في بلد تانية، وتبقى مصر خسرت وجهة عالمية تجعل لها هذا الوصل الجميل بمعظم الرؤساء أزاهرة في البلاد الأفريقية وفي أندونيسيا وفي ماليزيا. فأنت بيحقق لك تواصل عالمي عجيب جدا. ما من شك أن الأزهر كعبة العلم ليس للمصريين فقط وليس للعرب فقط ولكن
للعالم كله.
للعالم كله
الأزهر تاج الوسطية، ميزان العدل وتاج الوسطية،
والمؤسسات الكبيرة يعتريها ما يعتري الأوطان. يعني ممكن يبقى في مشكلة في حتة نعالجها إنما نقدموش.
صحيح. سيبقى الأزهر إن شاء الله. إن شاء نعود الله. إلى سيد الخلق
صلى الله عليه وسلم. نبينا الهادي صلى الله عليه وسلم بعد أن أتم حجة عاد إلى المدينة من نفس الطريق الذي سلكه في القدوم من المدينة إلى الكعبة البهية. فهو أخذ نفس المسافة تقريبا، فوصل إلى المدينة في أواخر ذي الحجة.
نعم.
فجلس بعد ذي الحجة محرم سفر شهري، ثم أتى شهر ربيع الأول.
لا.
أتى شهر ربيع الأول فبدأ المرض يعني
يدرك
النبي، تسرب إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحس بالوجع، حتى جاء قبيل الوفاة بيوم أو يومين، فتصدق بما عنده من درع، من سيف، من مال، مال الصدقة إلى آخر ذلك، حتى لم يبقى عنده شيء. وعايز إخوتي من البشرية كلها، من الإنسانية، تنظر إلى سيدنا رسول الله
في هذه اللحظة،
في ليلة الوفاة.
نعم.
السيدة عائشة رضي الله عنها استلفت زيت المصباح من جارتها.
نعم.
تاني، في ليلة وفاة سيدنا رسول الله
صلى الله عليه وسلم
استلفت السيدة عائشة زيت المصباح
من جارتها
إلى هذا الحد. نبينا يعلمنا كيف نتهيأ لاستقبال الله عز وجل، كيف نتجرد من دنيا الناس. هذا هو نبينا الهادي صلى الله عليه وسلم. مات ودرعه مرهونة عند يهودي في قبات من شعير، ثم بعد ذلك لما أصبح ودخل عبد الرحمن بن أبي بكر أخو السيدة عائشة عليها ورأس رسول الله في حجر عائشة، وهي كانت تفتخر بذلك.
نعم.
أن رسول الله مات بين سحرها ونحرها، فكان بيده سواك.
نعم.
فأشار إليه فأخذته السيدة عائشة ولينته في فمها في فيها، ثم أعطته لرسول الله فاستاك به صلى الله عليه وسلم. ثم بدأ يدعو مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، اللهم الرفيق الأعلى، الرفيق الأعلى، الرفيق الأعلى، ومالت يده وخرجت روحه ولحق الحبيب بالرفيق الأعلى. في هذا الختام الطيب بعد حجة الوداع وبهذه الأمور، في صبيحة يوم الوفاة النبي في الفجر يعني كشف الستارة، فرأى سيدنا أبو بكر ورأى الصحابة يصلون، فلمحوا النبي، بعضهم لمح النبي صلى الله عليه وسلم، ففرحوا وقالوا لعله يريد أن يصلي هو، فأشار إليهم صلى الله عليه وسلم أن أتموا صلاتكم، وكأنه كان يباشر أمته وحرصه على الصلاة ووصية الأمة بالصلاة في آخر أنفاسه صلى الله عليه وسلم. نبينا الهادي هو الأسوة وهو القدوة، وتذاكر حجة الوداع حتى نتأسى بسيدنا رسول الله في الإخلاص لله عز وجل، كما بينا في حجة الوداع.
نعم.
من التلبية، من صلاة سنة الإحرام، بقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد من كثرة الدعاء لله عز وجل على أرض عرفة. خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي
لا, أيضا
لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يعني أيضا يؤكد الإخلاص ويؤكد التوحيد لله عز وجل. التواضع من سيدنا رسول الله صلى الله عليه، يعني هذه الدروس للحاج ولغير الحاج.
نعم.
التواضع من سيدنا رسول الله، فلم يوافق الصحابة أن يغيروا له الحلس الفرش الذي فوق الدب، وقال لا، اللهم اجعلها حجة لا رياء فيها ولا سمعة. ولما أراد ماء ليشرب فالفضل عمه قال لقد أعددت شيئا من الماء وبردته لك يا رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا حاجة لي فيه، إنما أشربه مما يشرب منه الناس. هذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. أيضا كان ينصح أمته وكان يدعوهم ويصحح لهم في كل منسك. أيضا درس التيسير والوسطية،
نعم،
وهو هديه. هذا الإسلام قائم على التيسير، قائم على الوسطية. ويمكن كما ذكرت لك قبل ذلك في أن الأركان الخمسة للإسلام هي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، صوم رمضان، حج البيت. منهم ثلاثة تسقط عند عدم الاستطاعة من الأركان الخمسة،
نعم،
الحج، الزكاة، الصيام،
نعم،
يبقى اثنان، الشهادة والصلاة. الشهادة تطلب في العمر مرة يقينا، وما كان من بعد ذلك فهو فضل وهو ذكر وهو سنة. طيب الصلاة أيضا لحقها التيسير والتخفيف، ففيها القصر وفيها الجمع، وظلت مع الإنسان في كل الأمور حتى يظل موصولا بالله
سبحانه وتعالى.
هل بعد التيسير وبعد ما يحدث في الأركان الخمسة هل هنالك تيسير أفضل من ذلك؟ الحج قائم على الاستطاعة،
نعم،
إلى آخر ذلك. فدرس التيسير والرأفة والرحمة. أيضا أثناء السير سيدنا رسول الله يعلمنا حسن التخطيط وحسن استيعاب المواقف وحسن توزيع الأدوار،
نعم.
فالعشوائية ونحو ذلك ليست من سمات الهدي النبوي ولا سمات الإسلام. الإسلام يحارب العشوائية، الإسلام دين كل شيء بقدر.
نعم. زل أستاذ الدكتور حضرتك، يعني بألمح من كلام حضرتك أنك دائما بتكرر كلمة التيسير، دائما بتكرر كلمة التيسير، ويعني دايما بتركز على الكلمة دي، لماذا؟
هقول لك سيد الكريم، التيسير يجعلنا نحب العبادة،
بمعنى
لا نمل من العبادة.
آه.
ويكون الإنسان على شوق،
يعني ليس ثقيلة،
ليس ثقيلة، فهي تحبب العبادة إلى النفس، والإنسان يكون على شوق دائم للعبادة.
تمام،
هذا مقصد عظيم. أيضا التيسير يجعلك تواصل العبادة وأنت بمقاصد العبادة، نفسك حاضرة، قلبك حاضر، فتنتفع بمقاصد العبادة.
نعم.
يعني هي المسألة ليست حركات لأجزاء الجسد، ولكن هي خشوع في القلب، تدبر في العقل، أن يكون الإنسان يعني في فكره موصولا بالله عز وجل.
جميل.
فربنا سبحانه وتعالى يريد بكم اليسر، فالتيسير له مقاصد عظيمة.
جميل.
أيضا يحبب الدين للإنسان، المسألة ليست مشقة، ما يفعل الله بعذاب الإنسان ولا بعذابكم ولا بكذا. ومن هنا الإسلام هو دين الوسطية ودين التيسير، والتيسير يظهر في كل مناحي الإسلام، حتى إن ليه قواعد قد نحتاج إلى أن نجلس مع بعض فيها. يعني الشريعة الإسلامية، التشريع الإسلامي له قواعد تحقق التيسير. مثلا
ما؟
الأصل في الأمور الإباحة، قاعدة في التيسير.
ما؟
الأصل في الأمور
الإباحة،
دي قاعدة في التيسير. من قواعد التيسير أن الإنسان يعني إن قال كلمة الكفر تحت ضغط وإكراه فلا يلحق به كفر ولا يكفر.
يا سلام.
عمار بن ياسر لما أخذوه وعذبوه وحتى قال كلاما منكرا وكفرا في الله في القرآن في سيدنا محمد لما عاد إلى النبي كان كاسف البال ويخشى أن يتنازل الوحي، فقال له النبي ما بك يا عمار؟ قال يا رسول الله أخذوني وعذبوني وما تركوني إلا أن قلت فيك وفي القرآن وفي الإسلام كلاما منكرا. قال له النبي صلى الله عليه وسلم كيف تجد قلبك؟ قال مؤمن بالله يا رسول الله. قال النبي فإن عادوا فعد. لذلك يقولون العبرة بالمعاني وليست بالكلمات.
نعم.
العبرة بالمقاصد وليست بالملافظ.
جميل.
هذه قواعد في التيسير.
نعم نعم.
أيضا ليس لنا أن نشك في إنسان كلمة الإيمان ونقول إن هو مثلا قال هكذا أو كذا أو كذا، هذا من التيسير، نأخذ الناس بالظاهر. فسيدنا أسامة لما كان في معركة والرجل يعني وقع بين يديه فقتله سيدنا أسامة بعد أن أسلم الرجل، قال لا إله إلا الله يعني أحتمي بها، فقال له النبي أقتلته وقد قالها؟ قال يا رسول الله إنه يقولها خداعا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل شققت عن قلبه؟ أمرنا أن نأخذ أمور الناس بالظاهر.
جميل.
قواعد كثيرة قد تحتاج لحلقات.
جميل.
قواعد من التشريع الإسلامي تحقق التسيير.
إسلامنا جميل يا دكتور.
إسلامنا جميل. إسلامنا جميل ويحتاج.
ولكن أين جماله فينا؟
إن شاء الله موجود. وأقول لك الأمة بخير والناس بخير.
صحيح.
لكن يعني نسبة الخطأ بسيطة وقليلة، لكن الصوت المرتفع وتسليط الضوء عليها، حول الاستثناء ده وضخمه على انه قاعدة وهو مش قاعدة. هو مسافة بسيطة لا تزال الى الان رغم ما بالامة من علل الان، ونعترف نحن في فترة ضعف، فترة اوان، لكن لا تزال أمة الإسلام هي خير أمة أخرجت للناس.
كنتم خير أمة أخرجت للناس
ولا زلنا،
وستظل
هذه الأمة إلى يوم القيامة خير أمة أخرجت للناس.
جميل. كانت حجة الوداع رمزا لاكتمال دين الله وتمامه.
نعم. ومن هنا كان الصحابة يتذاكرون حجة الوداع والنبي بين أظهرهم. وفي هذا يعني نحن وإن كنا قد حرمنا يا أستاذ ملهم، قد حرمنا فضل الصحبة لرسول الله في حجة الوداع.
الله 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 الله.
فقد بقي لنا درس التأسي والاقتداء. إن حرمنا فضل الصحبة والرفقة لسيدنا النبي في حجة الوداع يبقى لنا درس الأسوة، درس القدوة.
تعطينا درس دكتور محمد في محبة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم.
عليه الصلاة والسلام.
تعطينا درس دائما في 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 المحبة الصادقة لسيد الخلق.
يا سيدي ماذا أقول لك؟ وقد صدق حبه حبنا.
الله.
أقول لك حديث ورد في باختصار في صحيح مسلم للنبي باختصار وبالمعنى، بعد أن صلى العصر وذهب إلى البقيع صلى الله عليه وسلم ويعلم الصحابة، قال السلام عليكم دار قوم المؤمنين، أنتم لنا سلف ونحن لكم خلف، نسأل الله لنا ولكم العافية. ثم قال النبي وددت أن قد رأينا إخواننا. فقالوا الصحابة ظنت أنه يشتاق إليهم وهم معه.
نعم.
فقالوا أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال لا. هناك بعض الآثار التي جاءت يعني
أصحابي
يعني أحبابي وددت أن قد رأينا أحبابنا، لكن الأثر الصحيح الوارد في صحيح
إخواني
إخواننا. فقالوا أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال لا أنتم أصحابي. أما إخواننا فقوم لم يأتوا بعد، آمنوا بي ولم يروني. وددت يعني إيه؟ أحببت، رغبت، تمنيت. فالنبي أحب أن يراك يا أستاذ ملهم،
صلى الله عليه وسلم.
النبي ود أن يراك يا أستاذ ملهم،
صلى الله عليه
وسلم، وأن يراك وأن يراها وأن يرى كل مشاهد في أمته عبر الزمان كله عبر المكان. وددت أن قد رأينا إخواننا، قالت الصحابة: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: لا، بل أنتم أصحاب.
صلى الله عليه وسلم.
فقالت الصحابة: وكيف تعرف من أمتك من لم تره ولم يرك وآمن بك؟ قال: تأتيني أمتي في يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء.
الله الله.
أعضاء الوضوء تيجي تنور يوم القيامة، وسيدنا النبي يعرف الناس بيها. وذلك سيدنا النبي يقول: فمن أحب منكم أن يطيل غرته فليفعل. دي الغرة، والتحجيل يكون في القدم. فيقول: لو أن رجلا له خيل غر محجلة. الغر مقدمة الشيء، الجبهة دي،
نعم،
دي الغر. والتحجيل القوائم الأمامية من عند
القدم،
القدم الكعبين كده زي الفرس، بيبقى فيها حلقة بيضة كده.
نعم.
فيقول: لو رجل له خيل المقدمة دي بيضة والقوائم الأمامية فيها الحلقة البيضة دي، بين ظهراني خيل دهم به، دهم سودة أسود قاتل، وبهم يعني السواد ده كله متجانس، ما فيش حتة تقيلة وحتة خفيفة، لا، لمعة واحدة كله كما نقول. ودول متعلمين بالأبيض، والخيل اللي في اليمين واليسار دهم به أسود خالص، هل يضل الرجل خيلة يتوه عنه؟ قالوا: لا. قال: هكذا تأتيني أمتي يوم القيامة غرا محجلة من أثار الوضوء. سؤال: سبق حب النبي حبنا؟ وددت أن قد رأينا إخوانا، وادخر النبي شفاعته. في مسند أحمد بروايات متعددة إن سيدنا رسول الله قال: إن شفاعتي ستدرك كل عبد جاء يوم القيامة لا يشرك بالله شيئا. ومن هنا الحرص على التوحيد الخالص والإخلاص لله.
لا إله إلا الله.
شفاعة النبي ستدرك كل عبد جاء يوم القيامة لا يشرك بالله شيئا. فقال سيدنا أنس: أدعو الله يا رسول الله أن يجعلني من أهل شفاعتك. قال: يا أنس، أنت من أهل شفاعتي. أنا عايز كل مشاهد، كل إنسان، كل مؤمن ينظر للتالي. سيدنا أنس قال: وأين أجدك يا رسول الله؟ يوم القيامة منازل.
نعم.
فقال: تجدني عند تطاير الكتب، فإن أخذت بيمينك وإلا شفعت لك. قال: فإن لم أجدك يا رسول الله؟ قال: تجدني عند الميزان، فإن رجح وإلا شفعت لك. قال: فإن لم أجدك يا رسول الله؟ قال: تجدني عند الصراط، تشرب شربة من يد الحبيب المصطفى،
صلى الله عليه وسلم،
تجوز بها الصراط، ونبيك يدعو لأمته: اللهم سلم، اللهم سلم، اللهم سلم. أهل السنة في بعض الشراح قرأت كده تعبير، إنما أنا وقفت عنده كثيرا. أقول: أحد المحبين لسيدنا رسول الله من العلماء: النبي، نبينا الهادي، ينتظر أمته عند مواطن الخطر.
نعم.
الشفاعة
عليه الصلاة والسلام.
عليه الصلاة والسلام. وددت أن قد رأينا إخواننا. كل ده حب النبي لنا
عليه الصلاة والسلام.
عليه الصلاة والسلام. كل هذا
صلوات ربي
وسلامه النبي لنا صلى الله عليه. والقرآن قال: قد جاءكم رسول من أنفسكم
حريص
عزيز عليه ما عنتم. حريص عليكم، عزيز عليه ما عنتم، العنت المشقة، يعز على رسول الله أن تقع أمته في مشقة، لذلك كان هديه التيسير.
نعم، جميل. صلوات ربي وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله، نشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت في الله حق جهاده. في النهاية ماذا نقول أستاذنا الجليل؟ في نهاية هذه الحلقات
يعني
المباركة.
نقول أن الطريق لأن يكون الإنسان موصولا بالله عز وجل هو سيدنا رسول الله، التأسي بسيدنا النبي، الاقتداء بسيدنا النبي، حب سيدنا النبي، الصلاة والسلام على سيدنا النبي. يعني يكفي أن الصلاة والتسليم على سيدنا رسول الله، خلي بالك شوف تكفى همك. أول حاجة إن ربنا يكفيك الهم ويغفر ذنبك
عليه الصلاة والسلام.
ألا مآسر. وبعدين الأمر الوحيد الذي بدأ الله فيه بنفسه، إن الله وسنى بملائكة قدسه وملائكته ثم أمر المؤمنين من إنسه وجنه بالصلاة على النبي، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لذلك لما نزلت هذه الآية خلي بالك قال النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من الأثار ورد بهذا، يعني لقد أغناني الله عز وجل بصلاته علي عن صلاتكم عليه.
يا سلام.
ولذلك صلاتنا عليه هي لنا نحن
صلى الله عليه
وليست سلام. للنبي صلى الله عليه وسلم إنما لنا حتى نرحم بها ونرقى بها الدرجة
صلى الله. نسأل الله أن يرزقنا حجة مبرورة مباركة على هدي نبيه الكريم، نستضيء فيها بنوره ونتلمس مواضع خطوه الشريف.
في كلمة كده ممكن أقولها جملة واحدة، أنا والله أدعو يا أستاذ ملهم يعني المسلمين يرضوا عن بعض
يا رب
ويسامحوا بعض
يا رب.
ممكن ندعو الدعوة دي
يا رب
من منبرك من هذه القناة الطيبة. احنا دعوة المسلمين أولى الناس أن يرضوا عن بعض ويسامحوا بعض
يا رب يا رب يا رب،
وأن نكون على يد واحدة بيد واحدة وعلى قلب رجل واحد.
نسأل ربنا سبحانه آمين. وتعالى أن يتحقق آمين. فينا قول الله خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين.
إحنا عايزين المسلمين يرضوا عن بعض
يا رب يا رب،
يسامحوا بعض
يا رب،
وأن نكون يدا واحدة
يا رب اللهم،
وأن نكون يدا واحدة وعلى قلب رجل واحد
ونحقق الأمر الإلهي واعتصم.
أنا أشكرك يعني على كبر سني وضعت حالي أنك يعني استضفتني وصبرت علي فجزاك الله عني كل خير
على رأسي أستاذ. لا ونسعد بك دائما في الحلقات القادمة في الأسابيع القادمة مع ملفك ملف جديد. شكرا. ومع الآباء والأمهات إن شاء الله
يا رب.
ربنا يبارك في عمرك.
شكرا.
أنا بنسعد بك دائما يا أستاذنا،
ويعني
بنتلمس فيك. يعني أنا مش عايز أقول كلام
كثير أعزك الله دكتور،
ولكن
الله
يعني أنا أقدر أقوله دائما إن ربنا يبارك في عمرك
أمين يا
ويبارك في علمك يا رب.
أمين يا رب
ويبارك في جهدك
الكريم وأن يحسن المبارك. أعمالنا وأن يحسن ختامنا
وأن يجعلنا من أهل المصطفى
أمين
صلى الله عليه وسلم. ربنا يبارك في أستاذنا ويبارك في عمرك يا رب الله. شكرا جزيلا دكتور محمد داود، مرة أخرى الشكر موصول لحضرتك مرة ثانية وثالثة.
بارك الله
ربنا يبارك فيك أستاذنا. أحبابنا الكرام يعني نسأل ربنا سبحانه وتعالى أن يرزقنا حج بيتي الحرام، ويعني بتمنى أن احنا نكون استفدنا بدروس كثيرة ومهمة في حياتنا وفي واقعنا المعاصر من حجة الوداع ورحلة النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع المليئة بالدروس والعبر اللي قلناها في حلقات كثيرة بفضل ربنا سبحانه وتعالى. الحمد لله رب العالمين. وفي النهاية حينما نتكلم عن المصطفى لابد أن نصلي ونسلم على المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. إذا ضاق بك الأمر فبالأسحار صلي على محمد
عليه الصلاة.
يصلي الله رب العرش عشرا على عبد يصلي على محمد، وفي 100 يصلي الله 1000. فعجل بالصلاة على محمد ولا تترك رسول الله يوما، فما أحلى الصلاة على محمد صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. مشاهدينا الكرام في كل مكان، كل الشكر والتحية والتقدير لحضراتكم من أسرة قناة الرحمة. وافر تحياتي وتقديري. غدا نلتقي إن قدر الله لنا اللقاء والبقاء. أحبكم في الله. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.